أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الرواية التي وردت وادعوا دلالتها على حرمة الجمع بين الفاطميتين وأنه كالجمع بين الأختين لا يجوز، وقلنا أن هذا النص الكلام فيه تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة، والكلام كان في السند، وقلنا أن لهذه الرواية سندان، أن لهذه الرواية سندين، الأول الذي تقدم أمس، وقلنا فيه عدة أشياء توجب أن يكون السند ضعيفا، بعضها ذكرناها أمس وبعضها لم نذكره. الذي ذكرناه أمس أن التوثيق الذي ذكره الشيخ الطوسي للسندي ابن ربيع غير موجود في أكثر نسخ رجال الشيخ، فلم يثبت هذا التوثيق وله عدة مؤيدات، هذا الذي ذكرناه. وذكرنا فإذن لا توثيق له. ذكر بعض أن صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع روى كتاب السندي بن ربيع، النجاشي روى عن صفوان بسنده إلى صفوان أنه روى كتاب السندي بن ربيع، وتقدم أمس أن السندي بن ربيع لا يمكن أن يكون من مشايخ صفوان بن يحيى حتى يكون ثقة، لأن صفوان من أصحاب الإجماع، لا يمكن. ذكر أنه لا يمكن السيد الشغيري الزنجاني، ونحن تابعنا عدم الإمكان فوجدناه صحيحا. 1181 أو أكثر أو أقل من روايات صفوان، ما كفد وحدة من رواياته فيها عن السندي بن ربيع، و1644 روى فيها صفوان بعنوان صفوان، الغالب فيه صفوان بن يحيى، أيضا ليس فيه ولا رواية عن السندي بن ربيع، فلا يمكن أن يكون صفوان راوي كتاب السندي بن ربيع حتى يكون السندي بن ربيع ثقة. الشيخ الطوسي أيضا له سند إلى روايات السندي بن ربيع، لكن ليس الراوي فيها صفوان، الصفار عن ابن بطة وابن فلان، ولذا يحتمل قويا أن يكون المراد أن يكون هناك اشتباه، بدل الصفار ذكر صفوان بن يحيى. صفار نعم من مشايخ السندي بن ربيع، لكن صفوان لا. وهذا سند الشيخ أيضا ضعيف، هذا أيضا ذكرناه أمس. الثالث الذي ذكرناه أمس أن صفوان أفرض روى عن السندي بن ربيع، روى كتاب السندي بن ربيع، فدعوى أن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة، هذه الكبرى كل الكدية تقدم سابقا بطلانها من عدة وجوه. الرابع الذي ذكرناه أمس أن النجاشي الذي روى أن صفوان روى كتاب السندي بن ربيع نقل ذلك عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ليس من مشايخ النجاشي، فلا بد أن تكون هناك واسطة بين النجاشي وبين أحمد بن محمد بن عطار محذوفة، فالسند ضعيف. حتى لو فرضنا أن صفوان حينما يروي عن السندي بن ربيع يكون السندي بن ربيع ثقة، قل لي دي راجع مثل ما احنا راجعنا وشفنا في ترجمة النجاشي، ذكر السيد الخوئي، ذكرنا نحن في المفيد انه وثق جميع مشايخه، وذكر السيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء الثاني من المعجم مشايخ النجاشي راجعناهم، ولا واحد أكو من عندهم هو أحمد المحمد بن يحيى العطار. هذا أيضا ذكرناه أمس. الشيء الذي لم نذكره أمس أنه أفرض أنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ النجاشي، هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار مجهول، مجهول، هذا لم نذكره أمس. فانتهى السند الأول، وفيه مما يوجب ضعف السند الأول عدة جهات. نأتي طبعا هذا من السند الأول، ما حد ادعى بأنه هذا السند صحيح، الذين ادعوا صحة الرواية ادعوا صحة الرواية بطريق الصدوق الذي ذكره في العلل. الطريق الثاني هو ما رواه الصدوق في علل الشرائع عن محمد بن علي ما جيلوه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن عثمان، عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله. سلسلة السند كلهم ثقات إلا محمد بن علي ما جيلوه، لم يوثقه أحد. شنو الصدوق روى عنه؟ صدوق روى عنه، وإذا روى الصدوق عنه أصبح محمد ابن علي ابن ماجلوه من مشايخ الصدوق، وإذا أصبح من مشايخ الصدوق لابد أن يكون ثقة. هذه الدعوة أن مشايخ الصدوق ثقة دعوة أصلا ليس لها وليس عليها أي دليل. روى عنه يعني شنو روى عنه؟ شيخه يعني شنو شيخه من مشايخي؟ يعني الصديق روى عنه، هذا من المشايخ. إن عبر عنا سابقي يعبرون عنا صناعة تلاميذ، إحنا نعبر عنا هذا روى عنه، أصبح من مشايخه، روى عنه معناه أن فلان قال هذا الحديث، مو أن فلان ثقة. أي ملازمة بين كونه شيخا له وبين كونه ثقة؟ يروى عن البر والفاجر. الصدوق روى عن الضبي الذي يقول ما لقيت أنصب منه، عن كل واحد يقول. حتى لو فرضنا أن الصدوق قال عن محمد بن علي بن ماجيلوه رضي الله عنه أو رحمه الله، يعني من أصحابنا، مو أنه معناه ثقة، هذا معنى رضي الله عنه. فالشيخية لا تلازم الوثاقة، بل تلازم أنه روى عنه، وبينها وبين الوثاقة بعد ما بين السماء والأرض. شنو؟ أنه ما دام هو شيخ لابد أن يكون ثقة. كثير من الأساتذة ليسوا بثقات، من الرواة يعني الذين رووا عنهم الرواة ليسوا بثقات. ما كم لازم بين الشيخية والوثاقة. من هذا الذي ذكرناه من أنه لا ملازمة بين الشيخية وكون الشيخ ثقة، يتبين ما في قول الماتن. الماتن في متن هذه المسألة هكذا قال: وإن كان النص الوارد في المنع بين الجمع بين الفاطميتين صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد، يعني إلى أن يصل إلى حماد، من أصبح هذا السند ثقة صحيحا؟ بل سلسلة السند كلهم أجلاء، أفرض بعضهم فطحية وواقفي ما شابه ذلك اليوم. أما علي بن محمد بن ماجي لويه، من الذي وثقه؟ كيف أصبح السند صحيحا؟ وكما يظهر ما في قول صاحب الحدائق، صاحب الحدائق يقول غير صاحب الحدائق، كل الأخبارين اللي ذهبوا إلى الحرمة والبطلان في الجمع بين الفاطميتين أو ذهبوا إلى الحرمة دون البطلان هكذا يقولون مثل ما يقوله صاحب الحدائق. فأما السند يقول شنو، الرواية موجودة، سند مالها هذا صحيح والدلالة مالتها هي هم واضحة. فأما السند فالكلام فيه مفروغ عن أو منه، على شنو؟ على رأينا. شنو رأيكم السند مفروغ عنه؟ على رأينا في عدم العمل بهذا الاصطلاح، ما يعمل بما يذكرون بأنه لابد من العمل بالرواية الصحيحة أو الموثقة أو الحسن أو ما شابه. كل رواية نعمل بها، كل رواية نعمل بها، هذا اصطلاح حادث. انتو جبتونا صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة وما شابه هذا، روايات نعمل بكل رواية. مفروغ منه على رأينا في عدم العمل بهذا الاصطلاح المحدث، ما كان هذا في زمن الأئمة، محدث. ومع التسليم لو فرضا سلمنا وتنازلنا ووافقنا معكم بأنه نعمل بخصوص الخبر الصحيح أو الموثق أو الحسن، فإن الرواية صحيحة بنقل الصدوق كما هو المشهور. أكو بعضهم ذهبوا إلى صحته، ليش هذا صحيح؟ موثقين سلسلة السند بلي، أما ابن ماجي وليه من الذي وثقه؟ على ما هو المشهور بين الأصحاب. هسه العجب مو من الإخباريين، الإخباريين ما علينا مسلكهم، الذي صاحب الجواهري يعبر عنه باختلال الطريقة صاحب الحدائق وجماعته والمشاركين له في اختلال الطريقة الذي يعملون بكل رواية وإن كانت ضعيفة وإن كانت مرسلة وإن وإن وإن. العجيب والغريب من السيد الجليل السيد الشبيري الزنجاني دام ظله، أيضا يذهب إلى صحة الرواية. النكاح الطبعة الثانية جزء 6 صفحة 268 درس رقم 331. أيضا يقول بصحة الرواية. هسه وجه قوله بصحة الرواية يأتي فيما بعد. نحن نقول أنه مجرد أنه شخص شيخ إلى شخص آخر هذا يقتضي أن يكون الشيخ موثق لأنه الصدوق روى عنه، أو لأنه أي شخص حينما يروي عن شخص آخر معناه المروي عنه ثقة. هذا شنو منشأ يعني؟ فإن كون شخص من مشايخ شخص آخر ككون محمد بن علي بن ماجي لويه من مشايخ الصدوق، هو هذا معنى الشيخية، كون الصدوق روى عن 70 واحد 100 واحد 1000 واحد، كل واحد يشوفه يمكن أن ينقى عنه. فإن مجرد الرواية عن شخص يوجب أن يكون المروي عنه من مشايخ الراوي، ومجرد ذلك ليس فيه أي دلالة على الوثاقة، لأن السر والملاك هذا، لأن الرواية عنه نقل عنه لا توثيقا له، عقل العام. فرق بين أن نقول هذا قال هالشكل وفرق أن نقول بأنه هذا ثقة. يعني الفرق بيناتهم أبعد ما بين السماء والأرض، مو أنه ببعد بين السماء والأرض، أبعد. ومجرد ذلك ليس فيه دلالة على الوثاقة، لأن الرواية عنه نقل عنه لا توثيق له، فكيف يكون المرئي عنه ثقة بذلك؟ بل بعض الأحيان المشايخ يحكم بوثاقتهم، فيما إذا الراوي كان ثقة ووثق مشايخهم. ممكن النجاشي ثقة ووثق جميع مشايخه كما تقدم الإشارة إليه، ومشايخه ذكرت في الجزء الثاني من معجم رجال الحديث عند ترجمة النجاشي، وثق جميع مشايخه إذا هالشكل. فمن يروي عنه النجاشي بلا كلام يكون ثقة، ليش؟ أن النجاشي وثقه. أو جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات وثق جميع مشايخه، وهم مشايخه من يروي عنهم مباشرة. سابقا سيد الخوي يقول أنه وثق جميع سلسلة السند، بعدين رجع عن أنه هذا التوثيق من ابن قولويه لجميع سلسلة السند، قال هذا التوثيق فقط إلى مشايخه وهو الراوي الأول الذي يروي عنه. ولذا احنا نحكم ولحد الآن، والسيد الخوي أيضا رحمة الله عليه يحكم ولحد الآن، أن مشايخ جعفر بن محمد بقوله في خصوص كامل الزيارة كلهم ثقات، إلا ما عرضه تضعيف شيء آخر. إذا الصدوق رحمة الله عليه وثق جميع مشايخه، إبل وين الصدوق وثق جميع مشايخه؟ وين؟ هذا توثيق الصدوق لجميع مشايخه لم يرجع عنه السيد الخوي، رجع عن توثيق الصدوق لجميع سلسلة السنة، قال لا التوثيق مو لجميع سلسلة خصوص المشايخ. هذا التوثيق لشخص من الراوي الثقة، سواء كان توثيق لشخص بشخصه أو كان توثيق لأساتذته كلهم، ماكو فرق. نجاشي وثق جميع أساتذته، جعفر ابن محمد بن قولويه وثق جميع مشايخه الذين هم في كامل الزيارات فقط. شلون الصدوق ما وثق جميع مشايخه، بل ذكر أن بعض مشايخي ما وجدت أنصب منه. شنو نقول بأنه بما أنه من مشايخ الصدوق، مشايخ الصدوق كأنه فرد حالة من القدسية والعظمة والوثاقة، ما كل شيء. بعد الدرس احنا مو قلنا أمس الرواية عن شخص مو بس أنه مو توثيق إليه، لا توجب أن يحكم بحسن المروي عنه، بل هذا الترقي الأول. نتلقى ترقي ثاني ونقول أن الرواية عن شخص لا توجب أن يكون الراوي قد اعتمد على المروي عنه، ما توجب الاعتماد، فلا التوثيق لا الحكم بالحصن لا الحكم بالاعتماد عليه، لأنه قد يكون الراوي اعتمد على إصالة العدالة، خلال إصالة العدالة إيش تنفع؟ شو يكون توثيق؟ ذكرنا في المفيد وذكر السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم عدة موارد أن الرواية عن شخص لا تجب أن يكون الراوي قد اعتمد على المروي عنه، لأن الرواية عن قد تكون مستندة إلى أصالة العدالة، وهذا لا يجب أن يكون اعتمد الراوي على المروي عنه. هسا السيد الزنجاني دام ظله يجي يقول احنا عدنا ذكرنا عدة موارد ان الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد وأمثالهم كانوا يتشددون في أمر الحديث ولم يكونوا متسامحين بنحو يعتمدون على إصالة العدالة كما ادعى هذه الدعوة سيد شبيري الزنجاني. يقول كانوا يتشددون وأنه يروون عن كل واحد، فحينما يروون عن شخص معناه ذلك الشخص ثقة، مو أنه كانوا يعتمدون على صالة العدالة ويتشددون في أمر الحديث وبيقبلون. هذه الدعوة من السيد الجليل لم يدل عليها أي شاهد أنه الصدوق وابن الوليد وأمثالهم، يعني كل من روى عن شخص كانوا يتشددون في أمر الحديث. هذا مو بس ماكو دليل عليه، الواقع الخارجي خلافه، الواقع الخارجي الذي احنا نشوفه خلافه. هذا أمامنا من لا يحضره الفقيه، هو روايات ولم يكونوا يعتمدوا على الضعفاء أو يعتمدوا المراسيل، ما كانوا هالشكل يتشددون في مخل. هذا من لا يحضره الفقيه موجود رواياته بأجزاء الأربعة ومشايخته. شوف اشقد اكو بي روايات عن المجاهيل، عن الضعفاء، الشيخ الصدوق يروي عنه، اشقد اكو شبيه مراسيل، شنو لم يكونوا يعتمدوا المراسيل؟ يعني دعوة الواقع الخارجي خلافه. هاي مشيخته السهمة، ما نقول لك انه التراجع مشيخته، التراجع طريق الصدوق الى بعض الرواة الذي احنا ذكرناه في المفيد. كثير من الأحيان طريق الصدوق إليه ضعيف، طريق الصدوق إليه ضعيف، طريق الصدوق إليه ضعيف، بل بعضهم طريق الصدوق إليه صحيح. شنو؟ لم يكونوا يعتمدوا على إصالة العدالة ولم يكونوا يعتمدوا المراسيل. شوفوا المراسيل موجودة في من لا يحضره الفقيه جد، شنو لم يكونوا يعتمدوا؟ يقول أن ما أذكره في من لا يحضره أعتمد عليه وأفتي به، ما أعتمد المراسيل. شنو؟ هذا هو نفس الصدوق. شنو لم يكن الصدوق وابن الوليد وأمثالهم إلا أنهم متشددين وكذا، ولم يعتمدوا على إصالة العدالة ولم يعتمدوا على الضعفاء والمراسل. دعوة كل نصيب من الصحة ليس لها. هذا الدعوة الذي ادعاها أن الصدوق وأستاذه وأمثالهم ابن الوليد وأمثالهم لم يكونوا يعتمدون على إصالة العدالة، لم يكن يعتمدون على الضعفاء، لم يكن يعتمدون على المراسيل، ذكره السيد الشبيري الزنجاني قد دام ظله في الجزء السادس من النكاح الطبعة الثانية صفحة 268 درس رقم 331. نتيجة أنه كل طريق إلى توثيق علي بن محمد بن ماجويه ما عدنا، فالطريق الثاني أيضا ضعيف. الكلام في السند بكلا نحوه انتهى، والنتيجة أن الرواية ليس لها سند صحيح، يبقى الكلام في دلالة الرواية. الرواية لا يحتمل أن يكون دالة على بطلان العام. مرة نقول مو دالة، مرة نقول لا يحتمل أن تكون دالة، احتمال همك. لعدة أمور، الأمر الأول أن التعليل فيها بالمشقة إنما هو فرع صحة العقد، لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة لأن ذلك يبلغها فيشق عليها، يشق عليها، تتأذى، تتأذى من العقد الصحيح. يولا يعني إذا العقد مال الثانية على الأولية صحيح تتأذي، ولا إذا العقد باطل؟ واضح أنه تتأذي إذا العقد صحيح، وإلا إذا العقد باطل فلا يكون جمع بين الفاطميتين. فالمشقة الذي ذكرت في الرواية مترتبة على صحة العقد، فلا بد أن نقول بصحة العقد، ولذا لم يقل ببطلان العقد إلا صاحب الحدائق فقط وفقط. هذول الجماعة الذي ذكرهم صاحب الحدائق، فلان قبله وفلان 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 وكذا وكذا، هذول كلهم قائلين ببطلان العقد تكليفان، مو ببطلان العقد وضعا، هو فقط قال ببطلان العقد تكليفان ووضعا. واضح أنه ذول حينما قالوا باعتبار أنه الأذية والمشقة وما شابه ذلك، من آذاها سلام الله عليه آذاني يشق عليها، هذا إنما فرع صحة العقد، فلابد أن نقول العقد صحيح وأنه باطل. هذا أولا، لأن التعليل فيها بالمشقة والمشقة فرع صحة العقد، ولو لم يكن العقد صحيحا فالثانية أجنبية فمقاربتها زنا مع العلم، وضع شبهة مع الجهل، فكيف يكون دالا على بطلان العقد؟ احتمال أن تكون الرواية دالة على بطلان العقد، ماكو احتمال. نتيجة بلا كلام بأنه العقد صحيح، فيدور الأمر حينئذ بين أن يكون العقد على العلويتين حرام فقط تكليفا فقط أو مكروه، بطلان ماكو ولا احتمال للبطلان أيضا. ظاهر الرواية وقوله عليه السلام لا يحل، ظاهرها أن العقد حرام، حرام مثل ما بعض المشايخ الإخباريين يقولون بأن العقد على العلويتين حرام، لأنه يوجب تألم الصديقة سلام الله عليها، فيكون إيلاؤها إيلاء للمعصوم، وإيلاء المعصوم حرام بلا كلام. هل يمكن الالتزام بهذا الظاهر اللي هو الذي هو الحرمة أو لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر؟ نقول لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر، أولا يعني لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر لوجهين. الأول، لو كان الجمع بين العلويتين كالجمع بين الأختين حرام تكليفان لظهر وبان كما ظهرت حرمة الجمع بين الأختين. هسه إذا واحد يتزوج أخته يتزوج أخته، كل الناس تقول ينكرون عليه، واضح أنه حرام. أما إذا عد علوية وتزوج علوية ثانية، أكو شيء ظهور بأنه هذا من المنكرات. لو كان هذا الجمع بين العلويتين مثل الجمع بين الأختين لظهر وبان، والحال أنه لم يقل بالحرمة أحد من الفقهاء من صدر الإسلام إلى القرن الحادي عشر، معناه أن الرواية مو ظاهرة بالحرمة.
هو الرواية بين أيديهم القدماء والمتأخرين. إذا كان الظاهر بالحمى خوفت واحد من عندهم يقول، والحال أنه لم يقل بالحرمة أحد. لو كان حرم حرامان الجمع بين الفاطميتين كالجمع بين الأختين لظهر وبان كظهور حرمة الجمع بين الأختين لكثرة الابتلاء به. اشقد أكو شعلويات خصوصا في زمان الرضا والجواد والعسكريين عليهم السلام، حيث كثر أولاد فاطمة ولم يقيدوا بالفاطميتين. الرواية لم تقيد بالفاطميتين، قال اثنين من أولاد فاطمة، أولاد فاطمة أولاد أولادها أو أولاد بناتها، ماكو فرق. إيش قال؟ مسألة كثيرة الابتداء، لو كان حرام خوتم تبين. والحال أنه لم يتعرض له من الفقهاء أحد إلى قرن الدعش. هذا الوجه الأول الذي لا يمكن أن نقول بأن الرواية ظاهرة في الحرمة. الوجه الثاني الذي نقول من أجله أن الرواية لا يمكن أن تكون ظاهرة في الحرمة، لا يمكن القول باختصاص الجمع بين الفاطميتين بالمنتسب إليها بالأب. لم تكن في الرواية كلمة الفاطميتين. اثنين من ولد فاطمة، اثنين من ولد فاطمة صادق حتى على ابن البنت، فيشمل المنتسب إليها بالأم، إذ لا يوجد من لم ينتسب إليها بالأب أو الأم أحد إلا نادرا. لو منتسب إلى فاطمة بالأب لو منتسب إلى فاطمة بالأم، واحدة من جداته من الآن إلى زمان فاطمة، واحدة من جداته إذا علوية يعني هو ابنها. كل الناس أغلبهم لابد أن يكون واحدة اثنين ثلاثة عشرة عشرين مية ألف منا إلى فاطمة. كم سنة؟ نجي نقول بأنه يحرم الجمع بين ذن الثنين الذي وحدة من جداتها من جداتها منتسبة إلى فاطمة؟ هذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا الوجه الأول الذي من أجله نقول بأن الرواية لا يمكن أن تكون ظاهرة في الحرمة، يعني لا يمكن أن تكون ظاهرة في الحرمة التكليفية. أكو عندنا وجه ثاني وعندنا وجه ثالث وهو الأهم من الكل، يأتيان غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.